وتشرح الصدر والمولى يباركها.
أحبتنا الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبائي، يا ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائق، لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق. أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، وما أرادوا إلا حقير المزالق. سدد الله على درب الحق خطاكم، وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. مرحبا بكم أمتي الحبيبة العريقة مع برنامجكم الحبيب الرقيق الرخراق حدائق ذات بهجة. ولعلكم تذكرون أننا أحبتي الكرام الأخيار ما زلنا مع ملامح البيت المسلم، واسمحوا لي أن تكون هذه الحلقة هي 29 من هذه السلسلة المباركة في ملامح البيت المسلم، وعنوان هذه الحلقة التغريب. نعم، إنه يحاك للإسلام آناء الليل وأطراف النهار، من أجل أن يصير مجتمع المسلمين كالغرب تماما بتمام. نعم، وركزوا على المرأة. نعم، قال اليهود في بروتوكولاتهم: كأس وغانية يفعلان من التحطيم في أمة رسول الله ما لا يفعله ألف مدفع. نعم، وقالوا أيضا: أيما يوم مدت المرأة إلينا يدها فزنا بالحرام أو ربحنا القضية. نعم، والله تبارك وتعالى بيّن لنا من خلال قرآننا أنه ينبغي علينا أن نتعرف على أساليب أعدائنا. قال الله تعالى: ولتستبين سبيل المجرمين. هؤلاء الذين يتمنون تقويض المجتمع المسلم. وقد يسأل سائل: لماذا ركزوا على المرأة؟ أقول: لأن حصن المرأة لو فازوا به لأصبحت حصون الإسلام برمتها سهلة عليهم ميسورة. أقول أكرر: لو سأل سائل كريم لماذا ركزوا على المرأة؟ أقول: لأنهم لو فازوا بحصن المرأة لسهلت عليهم حصون الإسلام برمتها أيها المسلمون عباد الله. والمرأة بالنسبة للرجل من أعظم الفتن التي قال عنها النبي المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وما تركت فتنة بعدي أضر على النساء من الرجال. قد يصمد الإنسان أمام أعتى الأعداء ويصمد في أقوى المعارك، ولكنه ينهار أمام فتنة المرأة. نعم، من أجل ذلك النبي المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه جلى هذه الحقيقة بقوله: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب الرجل الحازم من إحداكن. وقال أيضا: إن هذه الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. نعم، فركزوا ووجهوا الضربات للمرأة من أجل أن يحطموا المجتمع المسلم من خلال المرأة. وصدق الشاعر عندما أعلى قدر المرأة بقوله: الأم مدرسة، إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. أقول أكدر: الأم مدرسة، إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. هنا أقول أحبتي الكرام، معنى كلمة التغريب هو مجموعة من الأفكار ومجموعة من المفاهيم استقوها العلمانيون والمستشرقون من الغرب، وأرادوا أن يطبقوها هنا حذو القذة بالقذة في المجتمع المسلم. نعم، ونظرا أن المرأة ناقصة عقل ودين فإنهم أرادوا أن يقنعوها بمفاهيمهم. ومعنى ناقصة عقل أيها المسلمون عباد الله، معنى ذلك أن النبي المصطفى لم يسبها ولكنه أفهمنا أن عاطفتها مغلبة على عقلها، فهي تتعامل بعاطفتها. نعم أيها المسلمون عباد الله، المرأة تتعامل بعاطفتها، من أجل ذلك هم خاطبوا العاطفة عندها. وعندما لا يكون عندها شيء من كتاب ولا شيء من سنة النبي سيد الأحباب، فهو يسهل عليها أن تقتنع بهذه الأفكار التي وضعوا من خلالها السم في العسل. نعم أيها المسلمون عباد الله، وقد يسأل سائل ما هي الأساليب التي حاولوا أن يضللوا المرأة من خلالها أيها المسلمون عباد الله؟ فأنا أقول بملء فمي من فوق هذا المكان الطاهر، أول أسلوب أرادوا أن يضللوا المرأة من خلاله هو الصفور والتبرج، فدعوها أن تقلد المرأة الغربية التي كشفت عن محاسنها. نعم، والنبي المصطفى هنا قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا سلكوا جحر ضب سلكتموه معهم، حتى إذا سلكوا جحر ضب سلكتموه معهم. فالمرأة الغربية اليوم عندما تكشف عن محاسنها، بنت الإسلام التي ليس عندها رصيد من تدين وليس عندها رصيد من قرآن وسنة، عندما تنعزل عن شرع ربها سبحانه وتعالى فمن السهل أن تضلل عن طريق هؤلاء العلمانيين، عن طريق هؤلاء الأفاقين الذين يريدون أن يستدرجوها لمآربهم. نعم، فإنهم لا يريدون إلا جسدها، يريدونها سلعة مهانة، ولكن الله تبارك وتعالى هو الذي قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. نعم، يستحيل لو اجتمع الإنس والجن إذا أرادوا إضلال امرأة والله تعالى أراد لها الهداية، يستحيل إذا تكتلوا وإذا اجتمعت قواهم أن يسحبوا بساط العفة وبساط الطهارة من تحت قدمها، لأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قطعها بقوله اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وأنا أنادي على أختي الطاهرة المسلمة ابنة الإسلام، أقول لها لا تستجيبي لنداءات إبليس التي تأتيك من هنا ومن هناك عبر الفضائيات، يا مسلمة يا طاهرة يا فاضلة، وخذي منهجك من كتاب ربك وهدي حبيبك صلوات ربي وتسليماته عليه. الله تبارك وتعالى هو الذي قال للنبي المصطفى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فإذا عرفت بثياب الطهارة والعفة يا أخت الكريمة ارتدى عنك ذئاب البشر. نعم، ولكنك إذا استجبت لنداءاتهم ووضعت الثياب عن بدنك وكشفت عن محاسنك كنت فريسة سهلة لهؤلاء الذئاب الذين يريدون أن ينهشوا في عرضك. والعرض في الإسلام غال أيتها المسلمة الفاضلة الطاهرة، واسألي إن كنت لا تعلمين، الله تعالى هو الذي قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إن كنتم لا تعلمون. أخت الفاضلة، أنت ضرة الإسلام المكنونة، أنت ضرة الإسلام الغالية، فمهما أتتك النداءات من هنا وهناك لا تستقي ملامح شخصيتك إلا من كتاب ربك ومن هدي حبيبك، واقرأي في سير الصحابيات الطاهرات. أنا أريدك أن تكوني كزوجات رسول الله وكبنات رسول الله وكالصحابيات الطاهرات حتى يحشرك الله تعالى معهن إن شاء الله تعالى. أيضا أختي المسلمة الكريمة، من الأساليب التي أرادوا أن يضللوك بها ألا وهو الاختلاط. نعم، نادوا بالاختلاط في كل مكان، في المدارس وفي الجامعات وحتى في المستشفيات، وفي كل مكان نادوا فيه بالاختلاط من أجل أن يقترب الرجل من المرأة فتضيع الأعراض وتكون الأعراض كلأ مباحا وينتشر الفساد هنا وهناك أيها المسلمون عباد الله. ولكن من فضل الله تعالى علينا أن الله تبارك وتعالى أكرمنا بدعاة ربانيين يكلموننا من خلال الفضائيات ومن خلال منابر الدعوة ومن خلال كراسي الوعظ، وأصبحت المسلمة وهي في بيتها تسمع الداعية الرباني الذي يناديها بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة من كتاب ربنا ومن هدي حبيبنا صلوات ربي وتسليماته عليه. إن الإسلام نهى عن الخلطة حتى في المساجد، قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن خير صفوف الرجال أولها، وإن شر صفوف الرجال آخرها، وإن شر صفوف النساء أولها، وإن خير صفوف النساء آخرها. لماذا؟ لأنه إذا كان شر صفوف الرجال آخرها وشر صفوف النساء أولها، فالصف من الرجال سيلتحم مع الصف من النساء. من أجل ذلك الإسلام حذر تحذيرا رعيبا من اقتراب الرجل من المرأة والتصاق الرجل بالمرأة في أماكن العبادة، بل إن المصطفى صلى الله عليه وسلم لما رأى النساء يحققن الطريق، يعني يسرن في وسط الطريق، صرخ المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم ونادى على النساء وقال: يا معاشر النساء، لا تحققن الطريق، يعني لا تسرن في وسط الطريق، ولكن عليكن بحافات الطرق. فاستجبنا لنداء النبي المصطفى، فكانت المرأة تبالغ في لصق بدنها بالجدار حتى يلتصق ثوبها بالجدار امتثالا لكلام المصطفى المختار صلوات ربي وتسليماته عليه. الله 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 في الصحابيات الطاهرات. وأنا أتمنى أن تكوني أنت كهؤلاء الأطهار اللواتي لما سمعنا النداء من رب الأرض والسماء شققنا المروط وأسدلناها من فوق الرؤوس، فنزل الثوب على أبدانهن، لم يبدو من سوآتهن عورة ولم يبدو من سوآتهن سوءة. وأيضا أذكر من خلال هذا البرنامج وهذه الحلقة بهذا الكلام الراقي الرائع لكلام لحبيبنا المصطفى ونبينا المكتبى صلوات الله وتسليماته عليه، عندما حذر من الخلوة بالمرأة التي غاب زوجها عنها. رجل يسأل رسول الله يقول له: أفرأيت الحمو، أخو الزوج، ابن عمه، ابن خالته، ابن عمها، ابن خالها؟ قال النبي المصطفى: الحمو الموت. يعني إذا كان الموت مصيبة تصيب الأبدان وتهلك الأبدان، فإن خلوة الرجل من هؤلاء بالمرأة التي غاب عنها زوجها هلاك للأديان، هلاك للأديان. وأنا أقول بملء فمي من فوق منبر قناة روضة الفضائية: لا داعي أبدا أن يخلو خطيب بمخطوبته بحجة أنه خطبها ولم يقر عليها، لا داعي أبدا. فهذا سبيل لمداخل الشيطان وسبيل لمساخط رب الأنام. لا داعي أبدا لطبيب أن يخلو بمريضة أو بممرضة مناخ للمعصية، لا شك في ذلك. لا داعي لرجل ثري عنده خادمة، لا داعي أبدا أن يخلو بخادمته الشابة، لا داعي، هذا مدخل من مداخل الشيطان. لا داعي لمدرس يدرس لبناتنا الكيمياء والفيزياء والرياضيات أن يخلو بابنتنا وفلذة كبدنا، لا داعي، لا داعي أبدا، لا داعي. هذه تيسر الحرام وتيسر معاصي رب الأنام. لا داعي أبدا أيضا لرجل يستخدم عاملة أنيقة جميلة يخلو بها في محل تجاري، لا داعي أبدا. لا داعي لرجل يدعي أنه يعالج نساءنا بالقرآن أن يخلو بمن يدعي ويزعم أنه يعالجها بالقرآن، لا داعي، لا داعي. ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. نعم، أيضا أحبات الكرام، من وسائل تغريب المرأة، وهذا من أقوى الوسائل، أنهم أرادوا إضلال المرأة عبر الإعلام. ومعلوم أن إعلام العالم فتح علينا من هنا وهناك، وابنة الإسلام الضعيفة التي تسلم نفسها آناء الليل وأطراف النهار لهذه الأقلام المسمومة التي كتبت وتحولت قصصهم إلى أفلام ومسلسلات، من شأنها إضلال المرأة وتخريب البيوت. بل هناك النت، ومن فضل الله علي كنت أكرمني ربي بحلقة عن النت، ارجعوا إليها أحبات الكرام الفضلاء، وبينت فيها خطورة النت وأنه سلاح ذو حدين. وهناك من الشباب من الصنفين من يستعملون هذا الجهاز استعمالا مدمرا، ضيع أخلاقهم وضيع اعتقادهم. نعم، فهذا أيها المسلمون الفضلاء، هذا الأسلوب وهذه الوسيلة من أخطر الوسائل التي تغرب المرأة المسلمة وتغرب المجتمع المسلم. نعم، ونحن أعطانا الله تعالى عقل وأعطانا نقل، نعم، فلماذا نسلم عقولنا لغيرنا من غير المسلمين؟ أيها المسلمون عباد الله، إنهم يهونون علينا الحرام وييسرون علينا معاصي رب الأنام سبحانه وتعالى. وأنا أقول لا يوجد إنسان على وجه الأرض لا يعلم الحلال من الحرام، لأن الله تعالى فطرنا نعرف الحلال وننجذب إليه، ونعرف الحرام وننفر منه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: خلقت عبادي كلهم حنفاء مسلمين، فجاءتهم الشياطين فجتالتهم عن دينهم، فأحلت لهم ما حرمت عليهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم فاتخذوا من دوني ما لم أنزل عليهم به سلطانا. نعم، فلنحذر الإعلام الرزل، الإعلام الذي يريد تدمير أخلاقنا. ومن فضل الله تعالى ونسجد لله شكرا أن الله تعالى أكرمنا بإعلام فيه الطهر وفيه الخير وفيه الكتاب وفيه السنة. إن الله تعالى قال لنساء النبي: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والله لو أنصفت أيها الوالد الحبيب الفاضل لا أغلقت كل الأبواب التي يأتيك منها العطب والبوار، وفتحت القنوات التي تمد بيتك بالنور. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ نعم والله، بذكر الله من الكتاب وسنة النبي سيد الأحباب تطمئن القلوب وتطمئن البيوت وتستضاء البيوت وتستضاء القلوب. أيها المسلمون عباد الله، أيضا من الوسائل التي استعملوها لتغريب المجتمع المسلم، أنهم دعوا المجتمع المسلم إلى تحديد النسل، تحديد النسل. وأنا أتعجب من هؤلاء، رغم أن ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال: لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هل هناك قوة بشرية تستطيع أن تمنع العدد الذي أراده رب البرية تباركت أسماؤه وجل في علاه؟ لا والله الذي لا إله غيره. نعم، إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكره ابن حجر العسقلاني في كتاب فتح الباري قال فيه: لو أن الماء الذي يخلق الله منه الولد أريق على صخر لأخرج الله تعالى منه الولد. إن الله تعالى في القرآن سمى الأبناء هبة، فقال: يهابوا لمن يشاء إناثا، ويهابوا لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. فالله سمى الأولاد هبة، وسماهم منحة، وسماهم عطية، وقدم الله تعالى الإناث على الذكور لتعظم الرعاية بهن. نعم، يهب لمن يشاء إناث، قدم الإناث على الذكور. والنبي المصطفى هو الذي ألقاها في وجه المجتمع الجاهلي عندما قال: إن ما تبغضونه أنتم أنا أحبه، ف فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. بل كان النبي المصطفى يرغب الأمة في إنجاب البنات، فكان يقول: من رزقه الله 3 جوار فأحسن إليهن وصبر على لأوائهن ولم يفضل ولده الذكر عليهن، كنت أنا وهو كهاتين وجمع بين السبابة والوسطى. فقال له أحد أصحابه: يا رسول الله واثنان؟ قال: واثنان. قال آخر: يا رسول الله وواحدة؟ قال: وواحدة. فمن رزق بالذرية أقول له: أسجد لله تعالى شكرا أن الله تبارك وتعالى رزقك بالذرية. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي بيّن من خلال السنة، وبيّن ربنا سبحانه وتعالى، بل بيّن ربنا سبحانه وتعالى في القرآن أن تحصيل الولد إنما هو تحصيل لمراد الرب سبحانه وتعالى. قال الله تعالى في القرآن: اسمعوا يا مسلمون، اسمعوا وعوا، ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. اسمعوا: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أي مقبلين أو مدبرين، ولكن في صمام الولد وفي صمام الزرع وفي صمام الحرث. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم، أي قدموا لأنفسكم من وراء مضاجعة أهليكم ولدا صالحا يذكر الله ويعبده، قدموا لأنفسكم ولدا يثقل الأرض بتسبيح الحي الذي لا يموت. بل إن تحصيل الولد هو إقرار لعين النبي المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه، هو الذي قال بالعبارة الواضحة: تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وفي رواية: فإني مباهن بكم الأنبياء يوم القيامة. والحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلوات ربي وتسليماته عليه لما عرض عليه مسألة قال له أحد أصحابه: يا رسول الله، يا حبيب القلوب، يا رسول الله، لقد حصلت امرأة ثرية ذات منصب وجمال ولكنها لا تنجب. فالنبي المصطفى هو الذي قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخ الحبيب محمد. السلام عليكم.
ازي حالك عم شيخ محمد؟
الحمد لله حبيب الكريم، الحمد لله بخير حال والله.
أنا سمحت أسألك سؤال والله، بارك الله فيك.
اتفضل.
دلوقتي بالنسبة للفلوس اللي هي الربوية اللي هي بتحت البنوك أو الدفتر اللي هو بتحت النص ده حضرتك، ده بالنسبة لو واحد مثلا يعني إيه يعني هيتبرع به لواحد مثلا علشان يساعده على الزواج مثلا، وليكن أخوه.
نعم.
هو مزنوق في الزواج يعني، هيساعده بالفلوس دي على أساس إن هو يتهل يتجوز بيها.
لا حرج في ذلك ولا جناح، ولكن يعني هو غاية الأمر أنه ينفذ كفيه من الحرام وينفذ كفيه من المسؤولية بين يدي رب الأنام. نعم.
يعني كان هو الشخص ده أخوه
سيعاون شابا على الإعفاف ويقدمه يعني له، فنقول له هذا لا حرج فيه ولا جناح، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الحلال ويبارك لنا فيه ويباعد بيننا وبين الحرام كما بعد بين المشرق والمغرب. وأشكرك على اتصالك أخ محمد. أحبتي الكرام، في معنا اتصال آخر، الأخ الحبيب جمعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام أخ الحبيب جمعة.
لا سمعت عبد الشيخ، والله عايز اسالك سؤال بس لو سمحت.
اتفضل يا حبيبي.
دلوقتي لو واحده معديه على الصحراوي وضربتها عربيه،
نعم،
وفي تعويض طالع لها، هل التعويض ده حرام ولا حلال لو خدته؟
لا يا حبيبي، هذا التعويض دية.
ماله؟
هذا التعويض دية، حلال.
حلال؟
ايوه حبيبي الكريم.
يعني حضرتك مثلا ممكن يجوز دية مثلا لها عمر او حج مثلا او حاجه زي كده؟
والله إذا الورثة استغنوا عنه وخرج رجل يحج عنها فله بذلك الأجر والثواب، وإن شاء الله رب العالمين نسأل الله تبارك وتعالى أن يقبل هذه الحجة ويضعها في سجل أعمالها. أحبتي الكرام في أمتي العريقة الحبيبة، قلنا أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل فقال يا حبيب القلوب لقد حصلت امرأة نفيسة ثرية ذات منصب وجمال ولكنها لا تلد، فقال النبي المصطفى تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. بل إن الحبيب المصطفى بيّن أن الولد الصالح هو فلذة الكبد وثمرة الفؤاد وعماد الظهر. نعم، عندما ننظر إلى الولد أحبتي الكرام الفضلاء، قال عنه الأحنف بن قيس أبناؤنا ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا وفلذات أكبادنا، ونحن لهم أرض ذليلة وسماء ظليلة، إن طلبوا فأعطهم وإن غضبوا فأرضهم، يمنحونك ودهم ويحبونك جهدهم، يحبون حياتك ويحبون لقاءك ويكرهون مماتك، ولا تكن عليهم ثقلا ثقيلة فيكرهون لقاءك ويكرهون حياتك بل ويودون مماتك. نعم، الولد الصالح. أعجبني قول القائل عندما قال وهو يصف فلذة الكبد فيقول لولا بنيات لي كزغب القطى يرددن من بعض إلى بعض، لكان لي مضطرب في الأرض ذات الطول والعرض، أبناؤنا أكبادنا تمشي على الأرض إذا هبت الريح على بعضهم امتنعت عيني من الغمض. نعم، أما إن سألتم عن الثمرة الرابعة وهي الولد إذا مات قبل سن البلوغ وقبل سن الحلم فموته فتح لأبواب الجنة لبوالديه وإغلاق لأبواب النيران عن والديه. نعم، إن الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه هو الذي قال بالعبارة الواضحة من مات له فرطان، يعني ولدان أو بنتان لم يبلغ سن الحلم، من مات له فرطان دخل الجنة. قالت أمنا عائشة ومن مات له فرط واحد يا رسول الله؟ قال ومن مات له فرط واحد يا موفقة، يعني أنت وفقت إلى سؤال ستنتفع من ورائه الأمة، من مات له فرط واحد يا موفقة. طيب أمنا عائشة لم تنجب، قالت له ومن لم يكن له فرط يا رسول الله؟ قال لها أنا فرط من لا فرط له صلوات ربي وتسليماته عليه، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. ومن العجيب أن هؤلاء الذين يقنعوننا بأننا ينبغي أن نحد من نسل المسلمين من هذه الثروة البشرية التي ترتفع على أكتافها أمة الإسلام، من العجيب أن هؤلاء هم الذين يحرصون على زيادة النسل حتى ولو كان من حرام، حتى ولو كان من سفاح. سبحان ربي العظيم، أيجتمع عندهم الرغبة في النسل حتى ولو كان من حرام أيها المسلمون عباد الله، ثم يقنعوننا نحن بتحديد نسلنا لأن في ذلك فقرنا؟ أين الله؟ أين الله يا مسلمون؟ إن الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه بيّن أن المولود في بطن أمه أول كلمة تكتب له عند الله تعالى رزقه، وقد يأتينا ولد ومعه أرزاق الدنيا والآخرة. لقد أعجبني أيها المسلمون عباد الله، أعجبني هذه الكلمة الجميلة الغراء الرائعة النيرة التي قالها ابن الجوزي، قال رب جماع خير من عبادة ألف سنة. قالوا له كيف هذا؟ قال إن الرجل يجامع امرأته في الفراش الحلال فيرزق بنسمة، يكون عالما بالقرآن عالما بسنة رسول الله، في أي مكان حل الولد ودعا إلى الله فدعوته وجهده في الدعوة في سجل أعمال والديه. وأنا أقول من فوق هذا المكان الطاهر هنيئا لوالدي أبي حنيفة النعمان، هنيئا لوالدي الشافعي، هنيئا لوالدي أحمد، هنيئا لوالدي ابن القيم، هنيئا لوالدي ابن تيمية، هنيئا لوالدي صلاح الدين الأيوبي الذي كان غرة في جبين الأمة المحمدية. نعم، أبوه رجل كردي من عامة الأكراد وأمه كردية من عامة الكرديات، التقيا في الفراش الحلال فرزق بصلاح الدين الأيوبي الذي كان سبب سعد هذه الأمة وكان غرة نيرة في جبينها. نعم أيها المسلمون عباد الله، أنا أقول بملء فمي أحبة الكرام، إن سلف الأمة الصالح رسموا لنا منهجا وضربوا لنا أروع الأمثلة في تطبيق القرآن وتطبيق هدي سيد الأنام. والله يا مسلمون لقد وقفت خاشعا أمام كلمة قالها عملاق الإسلام وفاروق الأمة عمر بن الخطاب عندما قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: استكثروا من الأبناء فإنكم لا تدرون بأيهم ترزقون. وهو الذي قال: والله إني أكره نفسي على وقاع امرأتي، إني أكره نفسي على وقاع امرأتي رجاء أن يرزقني الله بنسمة توحده وتذكره. ومن الكلام الذي قرأناه في قصة نبي الله يوسف على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، لما التقى نبي الله يوسف ببنيامين قال: يا بنيامين ماذا صنعت من بعدي؟ قال: تزوجت وأنجبت. قال: أما شغلك حزنك علي عن الزواج والإنجاب؟ قال له: إن أبي يعقوب قال لي: يا بنيامين تزوج رجاء أن يرزقك الله بذرية تثقل الأرض بتسبيح الحي الذي لا يموت. ولكننا من فوق منبر قناة الروضة الفضائية لا نريد نسلا ضائعا، لا نريد نسلا عاصيا، لا نريد نسلا يدمن المخدرات، ولا نريد نسلا زناه وفسقة، ولكننا نريد نسلا يحملون الكتاب ويحملون هدي سيد الأحباب. نريد نسلا صالحا، نريد نسلا تقيا، نريد نسلا يرث أكبر جزء من أرض الجنة. نعم إن الحبيب المصطفى لما أمرنا بأن نكثر من نسل المسلمين وضح النبي المصطفى بعبارة واضحة صريحة مفتوحة أن هذا العدد النبي المصطفى يريده من أجل أن يأخذ أكبر جزء من أرض الجنة. في الحديث الصحيح قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: ينادي ربنا يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ وما بعث النار يا رب؟ قال: من كل 1999 نفس وواحد في الجنة. عندئذ يشيب الولدان وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الصحابة يسمعون، شق ذلك عليهم، قالوا: يا حبيب القلوب أينا ذلك الواحد؟ إن كان من كل 1999 في النار وواحد في الجنة أينا ذلك الواحد؟ فقال النبي المصطفى: أبشروا يا أمة محمد، من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم أنتم واحد، وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. قالوا: الله أكبر ولله الحمد. قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قالوا: الله أكبر ولله الحمد. قال: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة وتقاسمونهم في النصف الباقي. قالوا: الله أكبر ولله الحمد. فالنبي المصطفى يريدنا كثرة كثرة ترث أكبر جزء من أهل من أرض الجنة. والله أسأل ولعلها ساعة إجابة أن يجعلنا جميعا من أهل الفردوس الأعلى الذين يدخلونها بغير حساب ولا سابقة عذاب. أيها المسلمون عباد الله، نعم أيضا في هذه العجالة أريد أن أبين لأحبتي الكرام الفضلاء الأخيار أنه أيضا من أساليب التغريب التي يريد أعداء الإسلام أن يدمروا المجتمع المسلم من خلالها دعوة المرأة إلى إدمان الخروج من البيت وتصوير البيت بأنه سجن. وطبعا تعددت وسائل الخروج حتى كأنه قد حكم، حتى أنه قد حكم على فتياتنا وبناتنا ونسائنا أن يخرجن من المنزل، منهن التي تخرج إلى أماكن الاختلاط ومنهن من تخرج لغير ضرورة. وهنا أنا أقول من فوق هذا المكان الطاهر: الله تبارك وتعالى هو الذي قال: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. المرأة مملكتها بيتها، المرأة كلفت أن تربي لنا جيلا يحاكي جيل أصحاب رسول الله. نعم، المرأة مكانها الدار، الرجل هو الذي يخرج ليضرب في الأرض ليأتي بالقوت الحلال، لأن الرجل يوم أن تزوج المرأة تزوجها ليكون بينه وبينها شركة، هو يضرب في الأرض ليكفيها مؤنة العمل خارج البيت، وهي في البيت تكفيه مؤنة العمل داخل البيت. وأنا أقول إن عملها داخل البيت كلنا نحتاجه وكلنا نريده. إن المرأة لما خرجت وتركت الأبناء من غير تربية ومن غير رعاية ضاع الأبناء. أنا منذ قليل ذكرت حضراتكم بقول الشاعر: الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. نعم، المرأة التي خرجت اليوم إلى العمل تئن والله تئن وتشكو مر الشكوى. أي نعم، الإسلام أباح لها أن تخرج للضرورة إذا كان ليس هناك عائل، وإن كانت هناك ضرورة لأنها إن لم تعمل ماتت جوعا وجاعت وجع أبناؤها، فهنا الضرورة تقدر بقدرها، ولكن بشرط ألا يكون منها مفسدة ولا يقع عليها مفسدة. ولكنها إذا وجدت من يسعى لإطعامها ويسعى لإحيائها حياة كريمة فلا داعي أبدا لكثرة الخروج من البيت لغير داعي. وهناك ضرورات تبيح للمرأة أن تخرج من بيتها، كضرورة التعليم في المساجد، وكضرورة استقطاب ما تقيم به أودها من استقطاب الطعام والشراب وما إلى ذلك. فإن كانت هناك ضرورة فلا بأس بذلك ولا جناح، ولكنني أعيب على المرأة الخراجة الولاجة من غير داع، وإنها تصور البيت بأنه سجن. لا يا أختي الكريمة الفاضلة الصالحة، إن قبعت في بيتك وعلمت أبنائك فنحن نحتاج منك ذلك الوقت، فإن علمت الأبناء فستخرجي للمجتمع الطبيب المسلم والمهندس المسلم والداعية الرباني، وأنت درة الإسلام المكنونة، مهمتك كبيرة، والله لو قمت بها خير القيام، شأنك كشأن الذي يجاهد لإعلاء كلمة لا إله إلا الله. وهذا ما بينه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم للمرأة التي أتت لتطلب من رسول الله أن يأذن لها في الجهاد، فقال لها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: طاعة للزوج واعتراف بحقه يعدل ذلك الأجر عند الله تباركت أسماؤه. وأنا أقول مرة ومرة ومليون مرة: إذا أدت المرأة حق زوجها وحق ولدها في داخل البيت لها من الأجور عند الله تبارك وتعالى ما لا يقادر قدره. وأتمنى أن يكون ندائي من القلب إلى القلب أختي الكريمة المسلمة الفاضلة. ونحن إذا نادينا بهذا النداء من فوق منبر قناة الروضة الفضائية، إننا بذلك والله نريد أن ينتشر الطهر والعفاف في مجتمع الحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. وأخذ الخيط من هذه النقطة بالذات وأقول: أتمنى من أختي الفاضلة التي قدر لها أن تكون ربة بيت وتكون زوجة ناجحة، أقول لها: يا أختي الكريمة الفاضلة، أريدك أن تعني بطلب العلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. فإننا عندنا كثرة كاثرة من النساء لا علم لهن بالكتاب ولا علم لهن بسنة النبي سيد الأحباب صلوات ربي وتسليماته عليه. ونحن نعلم أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: طلب العلم فريضة، طلب العلم فريضة. ففريضة عليك أختي الكريمة المسلمة أن تتلقي ميراث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومرة ثانية وثالثة ومليون مرة أتمنى أن يكون ندائي من القلب إلى القلب، واسمعي مني أخت الطاهرة الفاضلة: كما فرق بين أهل الجنة وأهل النار فرق بين أهل العلم وأهل الجهل. اسمعي مني أقول وأكرر: كما فرق بين أهل الجنة وأهل النار فرق بين أهل العلم وأهل الجهل. قال الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فيا ليتك من الآن، وأتمنى والله أن يكون ندائي من القلب إلى القلب، أتمنى أن ترحلي إلى كتاب الله. والله مهما تقدم عمرك ما دامت النية صالحة وأنت تعزمي من سويداء قلبك أن تحملي كتاب الله في صدرك، والله سترزقين وسيمن الله تعالى عليك. نعم، أريدك أن تتعلمي الكتاب وتتعلمي سنة النبي سيد الأحباب صلى الله عليه وسلم. إن الله تبارك وتعالى أعلى قدر أهل العلم في أعظم منقبة. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العلم والملائكة وأولو العلم، بدأ بنفسه وثنى بملائكته وثلث بأولو العلم. وعلماؤنا يقولون هذه أعظم منقبة لحامل القرآن وسنة النبي سيد الأنام، أن الله تعالى استشهد بهم على أجل مشهود به. نعم، بل إن الله تعالى في القرآن ما أمر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة من شيء إلا من العلم، فقال ربنا سبحانه وتعالى للنبي المصطفى: وقل رب زدني علما. ولما نزلت هذه الآية على رسول الله قال النبي المصطفى في دعائه بالليل والنهار: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. إن المرأة التي لم تأخذ حظا من العلم من قرآن ولا سنة من السهل أن تستجيب لأبواق إبليس التي تنادي عليها آناء الليل وأطراف النهار. نعم، أما إذا تحصنت بالعلم، النبي المصطفى هو الذي قال: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله. الشيخ ابن حجر العسقلاني في هذه النصوص الرائعة قال فيها: سنة رسول الله تدخل ضمنا. يعني إذا اعتصمنا بالكتاب وسنة النبي سيد الأحباب إن شاء الله سنعصم من الضلالة. ألم نقرأ في قول ربنا: فاستمسك بالذي أوحي إليك، قرآن وسنة، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وسوف تسألون يعني سوف تسألون عن هذا الوحي، عملتم به أم ضربتم به عرض الحائط. نعم أيها المسلمون عباد الله، بل إنني أريد أن أقدم هدية لأخوات الطاهرات اللواتي يسمعنني وإخواني وأحبتي في أمتي الحبيبة، نظرا أنني أحبكم جميعا في الله، أريد أن أقدم هذه الهدية من كتاب رب البرية. إن الله تعالى لما أراد أن يضع كتابه لم يضع كتابه إلا في صدور العلماء. الله الله الله، قال الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. فالله الله يا أخت الطاهرة، والله الله يا أخي الفاضل، إذا رحلتم رحلة بشوق لكتاب ربنا تنهلون من خيره وتنهلون من بره. إن أصحاب رسول الله كانوا يتعلمون العشر آيات ثم يعكفون على العشر آيات يتعلمون ما فيهن من العلم ثم يحولون العلم إلى عمل. يقول: فدرسنا القرآن والعلم والعمل جميعا. نعم، وأنا إذا كنت دعوت اليوم لتحصيل العلم من مراس النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة، فأنا أريد أن أقول: هتف العلم بالعمل، إن أجابه حل وإلا ارتحل. أنا لا أريد أن يكثر عندنا العلم من غير عمل، لا يا مسلمون، والله سنسأل عن كل ما تعلمناه في الفضائيات وفي المساجد وفي منابر الدعوة. نعم، الله تبارك وتعالى هو الذي قال: وقل اعملوا، وقال أيضا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نحن من أتباع نبي قالت عنه أمنا عائشة: كان قرآنا يمشي على الأرض، يعني كل آية كانت متجسدة في حبيبنا ونبينا وسيدنا وتاج رأسنا. والله طلت الدمعة من عيني وأنا أقرأ عن نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، عندما قرأت عن صحابي طاهر يقول لأمنا عائشة: حدثينا عن أعجب شيء رأيتيه من شأن رسول الله. قالت: أعجب ما رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي وسلم وبارك عليه، أنه كان معي في فراش واحد حتى مس جلدي جلده، ولكن لما جن الليل واختلط الظلام قال: أستأذنك يا عائشة لأقوم فأتهجد بالليل والناس نيام. قالت: والله يا رسول الله أنا أحب قربك ولكنني أحب ما يسر قلبك، إن كان الذي يسر قلبك أن تقوم فتتهجد قم قم. قام النبي المصطفى إلى قربة فيها ماء فتوضأ ثم بكى، والنبي المصطفى لا يبكي إلا إذا كان الأمر جلل. بكى النبي المصطفى ودخل في الصلاة يرتل من القرآن، نزلت دموعه فبللت لحيته وبللت ثيابه بللت حجره، بل نزلت دموعه فبللت التراب الذي يقف عليه. خبروني بربكم ماذا صنع النبي المصطفى حتى يبكي فيبلل التراب الذي يقف عليه؟ ماذا صنعت يا حبيب القلوب حتى تبلل التراب الذي وقفت عليه؟ أمنا عائشة نادت عليه من فراشها وقالت: ما يبكيك يا رسول الله؟ ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا عائشة، إذا كان الله تعالى غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ لقد تنزلت علي الليلة آية، ويل لمن قرأها بلسانه ولم يتدبرها قلبه. ثم تلا الحبيب المصطفى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. النبي المصطفى قال: ويل لمن قرأها بلسانه ولم يتدبرها قلبه. فنحن نريد العلم الذي يتحول إلى عمل، نريد العلم الذي يحول البيوت إلى نور، نريد العمل الذي يحول البيوت إلى منارة. والله لن تسعد بيوتنا أيها المسلمون عباد الله إلا إذا امتلأت بالعلم من كتاب ربنا وهدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وتحول هذا العلم إلى عمل. لأني كنت ذكرتكم في الحلقة الماضية بحول الله ومدده، في الحلقة التي كنا معها بعنوان توديع عام واستقبال عام، ذكرناكم بأبي هريرة: ذلكم الطاهر ذلكم العالم الحبر الفاهم كان بيته لا يخلو من متهجد، كان يتهجد ثلثا وزوجته تتهجد ثلثا والخادم يتهجد ثلثا من الليل، كانوا إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود، أنين منه تنفرج الضلوع، وخرص بالنهار لطول صمت عليهم من سكينتهم خشوع. العلم يا أخت الطاهرة، العلم يا أخي الفاضل، أقبلوا على العلم، فالعلم من شريعة ربنا ومن كتاب ربنا وهدي حبيبنا، عصمة من الضياع وعصمة من الضلال، وأمن من كيد الكائدين من أعداء هذا الدين. فاقبلوا على كتاب ربكم وأقبلوا على هدي حبيبكم صلى الله عليه وسلم، وترجموا هذا العلم إلى عمل. كنت أتمنى أن أسترسل، ولكن المخرج يقول لي: انسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا، وإني معكم والله لا أدري ولا أستشعر بالوقت أحبتي الكرام، ولكن عزاؤنا أننا سنلتقي إن شاء الله تعالى في الجمعة القادمة إن أحيانا الله تعالى ومد في حضل العمر في الساعة 6:30 مساء بإذن الله تعالى. إلى هذا الملتقى، إني أحبكم جميعا في الله، شكر الله لكم حسن متابعتكم، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
حدائق النور بالإشراق تبهجنا وتملأ القلب إخلاص.